والصلاة والسلام على النبي بعد. قال رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاه وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، بينا بعض ما فيها من الوقفات والهدايات، كان من ضمنها كيف أن هذه الآية جاءت بلفظ جماعة إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا بينا أسلوب الحصر الذي جاء فيها قوله إياك نعبد حيث قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، وهذا مؤذن بالحصر عند العرب، يعني دال على معنى قوله إياك نعبد يعني معناها لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا منك. طيب الأمر الثالث، تحدثنا عن لماذا قدم إياك نعبد على إياك نستعين، وقلنا أن إياك نعبد مرتبطة بحق الله، والسورة من أولها إلى قوله إياك نعبد كله من حق الله عز وجل، وأما من قوله وإياك نستعين فهذا هو حظ العبد من هذه السورة وهو حاجته وما يدعو ربه به، ولذلك جاءت القسمة بهذه الطريقة. هناك مسألة رابعة وهي ما هو موقف أو أنواع عباد تجاه هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة مدارج السالكين التي افتتحها بتفسير سورة الفاتحة، وهي الحقيقة من أفضل ما فسر به فاتحة الكتاب، فراجعوها فإنها مهمة، في بداية مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله قال والخلق في هذه الآية على أربعة أقسام. القسم الأول من يعبدون الله ويستعينون به، وهؤلاء هم الكمل من عباد الله، فكل من كمل جانب العبادة وجانب الاستعانة فإنه من أعلى الخلق منزلة وأرفعهم مقاما عند الله عز وجل. كيف؟ أن تأتي بالعبادات التي أمر الله بها، تحرص عليها، تكون عبدا لله في السراء والضراء، في السر والعلن، في الليل والنهار، في الصيف والشتاء، حتى تكمل مقام العبادة. الثاني أن تستعين بالله في كل أمورك، صغيرها كبيرها قليلها كثيرها صعبها ومتيسرها، ما يتصل بأمر الآخرة ما يتصل بأمر الدنيا تستعين به. والمشهور عند الناس الآن أن الاستعانة بالله تقتصر على ما تنقطع فيه حيلة العبد، إن انقطعت حيلة العبد قال يا رب استعنت بك، هذا غير صحيح. الأصل تستعين بالله في كل أمر حتى ولو كان أيسر شيء عليه، وتعلم أنك مفتقر إلى الله في تحقيق مطلوباتك في كل شيء، فلننتبه هذا يا عباد الله. ولذلك لاحظوا يا إخواني شرعت بسم الله في مقدمة الأمور، ليه؟ هي استعانة، تقول بسم الله عند الأكل وعند الذبح وعند الدخول وعند الخروج، هي بسم الله، ما هي أبتدئ مستعينا بسم الله، هذا هو، فهي لفظة استعانة. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول نحن؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه استعانة، يعني أنا لا أستعين بأحد ولا أقدر على هذا الذي أمرتني به، لا حول لي ولا قوة لي عليه إلا بك يا الله. فأنت تستعين بالله عز وجل عندما تسمع هذا النداء حي تعال إلى الصلاة، تقول لا أقدر إلا أن تعينني، لا أطيق إلا أن تساعدني، لا أستطيع أن أذهب إلى الصلاة وأؤديها إلا أن تمدني بعون من عندك يا الله. واضح هذا المعنى يا أخوان؟
وانظروا يا إخواني إلى أذكار الصباح والمساء وإلى كل ما يعني شرع لنا في اليوم والليلة، ستجدون أن أكثره داخل في باب الاستعانة، يجتمع فيه العبودية والاستعانة. لكن إذا نظرت إلى جوهره وجدت أنه استعانة، إذا نظرت إلى جوهره وجدت أنه استعانة. جزاك الله خير. وانظروا إلى موقف موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج خائفا من مصر، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين إيش؟ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما قال أبحث عن ناس يدلونني على الطريق، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين ولد عليه أمة من الناس، ووجد من دونهم امرأتان تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما إيش؟ ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير حقير. يقال أنه بقي 8 أيام لم يدخل جوفه شيء، لا ماء ولا طعام، ومع ذلك قدم هذه المساعدة لهاتين الفتاتين، وما قال ما عندكم شيء تعطوني، لا، توجه إلى من؟ إلى الله. أيوب عليه الصلاة والسلام بقي في البلاء 18 عاما كما في بعض الروايات والقصص الواردة. ولما ذكر الله في القرآن قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، حتى أيضا كان سؤاله نهاية الأدب مع الله عز وجل، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقال أنه ما سأل أحدا ولا اشتكى إلى أحد طيلة 18 عاما، وأنه ما قال هذه الكلمة إلا إيش؟ إلا لما سمع من يتهمه في دينه فغار وقال يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم. فهذا يدل يا إخواني على أهمية أن يستعين الإنسان، أو عظم أن يستعين الإنسان بالله في كل شيء، في طلب العلم، في تحصيل الولد، في هداية الولد، في هداية الزوجة، في هدايته هو إلى الحق في كل أمر، في القيام بالصلاة، في الخشوع في الصلاة، في أن يأتي بأذكار الصلاة كاملة، في أن يؤدي ما وجب عليه، في أن يكون أمينا، في أن يكون صادقا، في أن يكون رحيما، في أن يكون شجاعا، فيما تتوقع أنك تفعله وما لا تتوقع أنك تفعله، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. إذا أنت تسأل من بيده ملكوت كل شيء. إذا التجئ إلى الله، وهذا من أعظم العبودية. طيب، هذا الصنف الأول من العباد. الصنف الثاني من لا يعبدون ولا يستعينون، وهؤلاء هم شرار الخلق، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الصنف الثالث من يعبدون ولا يستعين. كيف؟ تجده منصرف لطاعة الأمر وترك النهي، يصلي الصلوات، يصوم رمضان، يحج، يؤدي ما وجب الله عليه، لكن في غفلة تامة عن أن يستعين بالله في كل أمر منه. فتجده دائما إذا يعني أراد أن يعمل عملا يعني اعتمد على جهده الذاتي، على عقله وتفكيره، على تخطيطه، على قدرته، على من حوله من الناس، وينسى أن الأمور كلها بيد الله. قال ابن القيم وغالب الصالحين هم من أهل هذا الصف، تجد منشغل بالأمر والنهي وينسى إيش؟ تعلق القلب وافتقاره. والحقيقة أن مقامك عند الله بقدر افتقارك إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إذن كثير من الصالحين طلاب العلم، ولاحظوا أنفسكم أنتم يا إخوان، ستجدون أننا نجتهد في باب أداء الفرائض والنوافل والحرص عليها وأن لا يفوتنا شيء مما تعودناه منها، لكن نقصر في تعلقنا بقدرة الله. إذا استعن بالله قل يا رب يسر لي هذا الأمر. لذلك إذا خرج الإنسان بيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أليس هذا من الأذكار؟ كله استعانة، بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الثلاثة من أذكار الخروج من البيت، هذه كلها استعانة. طيب، إذن الصنف الثالث من العباد هم من يعبدون ولا يستعينون أو يقصرون في باب الاستعانة. الصنف الرابع من يستعينون وإيش؟ ولا يعبدون. كيف يستعينون ولا يعبدون؟ يعني أنه في باب الاستعانة يقوم بها، ولكن في باب العبادة تارك، لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يذكر الله، لا يذكر القرآن، لا لا إلى آخره. لكن في باب الاستعانة لا يحقق شيئا من أموره التي يطلبها إلا بأن يفتقد إلى الله. قالوا هذا يقع في جملة من الخلق المقصرين في أوامر الله عز وجل، تجده عنده قدر من التوكل في طلب الرزق ولا فيه، حتى ولو كان من أهل المعصية، بمعنى حتى ولو كان يطلب المعصية يطلبها باستعانة، يعني يريد يسرق يقول يا رب يسر لي هذه السرقة، هذه استعانة، لكن إيش؟ بمعصية. فانظر إلى هؤلاء الذين جاءوا بالاستعانة ولم يأتوا بالعبادة. إذن المطلوب من العبد أن يكمل البابين حتى يكتمل له جوهر الدين، لأن جوهر الدين مبني على عبودية واستعانة. أما في الدين كله إما أن يكون من باب العبودية أو من باب الاستعانة. ولن يكتمل لك دينك ويرضى عنك ربك إلا إذا كملت هذين البابين، فلنتأملهما ولنحسن فيهما جميعا. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. ثم قال بعدها وإياك نستعين، هذه مقدمة بالاعتراف بين يدي الله عز وجل، يعترف العبد عليه السلام. حبك الله الذي أحببتنا فيه
رفع قدرك.
الله يكرمك ويرفع قدرك، جزاك الله عنا خير. انظروا يا إخواني كيف المناسبة العظيمة بين قوله إياك نستعين اهدنا، يقول أنا أستعين بك يا الله، فيقول له الله ماذا تريد مني يا عبدي؟ ما هو أهم شيء يشغلك أعينك عليه؟ الله يلقنك إياه ويدلك عليه، وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهو اعتراف بين يدي الله. وما أجمل أن يعترف العبد بين يدي دعائه، ولذلك من الأدعية أو كثير من الأدعية تجد أن بين يديها اعتراف، مثلا سيد الاستغفار ماذا فيه؟ اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، كل هذه اعترافات. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك هذا الدعاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن أنه سيد الاستغفار، يعني ليس في الاستغفار شيء يوازيه من حيث المقام والمنزلة. ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أيضا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني إيش؟ ظلمت نفسي. اعتراف، تعترف أولا، تعترف ثم تسأل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظتم يا إخواني؟ طيب، الآن اعترف العبد إياك نستعين، قال له الله ماذا تريد يا عبدي؟ يلقنه ربه اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا؟ أسألكم، اهدنا ما معنى؟
أرشدنا.
طيب، ودلنا. هل يمكن أن يكون معنى اهدنا ثبتنا؟ الحقيقة في اللغة ليس من معناها ثبتنا، ولكنه من لوازم. الهداية في اللغة تدل على الدلالة والترشاد والبيان، هذا معنى الهدى. فمعنى اهدنا أي أرشدنا إلى الطريق المستقيم. أرشدنا إلى الطريق المستقيم في أصله وفي تفاصيله، ما هو عندنا الصراط المستقيم بين لنا الإسلام الغير من الأديان، لا، الإسلام جملة وإيش وتفصيلا. وهذا الذي يغيب عن كثير من الناس، ولذلك بعض المفسرين لما غابت عنهم هذه الحقيقة قالوا إن اهدنا هنا معناها ثبتنا، لأن المسلم ما يمكن يقرأ الفاتحة إلا وقد هدي إلى الإسلام، فكيف يقول اهدني للإسلام هو أصلا مسلم؟ نقول قد يهدى إلى الأصل ولكن يضل التفاصيل. ها، فالمطلوب الهداية الكاملة التي تنتظم الأصول والفروع، الأصل أصل الدين وتفاصيله. لاحظوا هذا يا إخواني. فمثلا الآن هديت إلى صلاة الجمعة، جيد، طيب هل هديت للخشوع فيها؟ يعني أنا ممكن أول واحد يرفع يدي والله هذه أعاني منها معاناة. نعم الحمد لله ما تحدث لي نفسي أن أترك صلاة الجمعة، ولا أجد في نفسي إلا أن أقبل على صلاة الجمعة، لكني في داخل هذه الصلاة أدخل في دوامة من الهواجيس والخواطر والحديث النفس بحيث أنشغل، فيقل أجر هذه الصلاة وتقل الهداية فيها. فأنت استحضر عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا؟ استحضر ماذا؟ استحضر أنك تهدى إلى الشيء جملة وتفصيلا، أصلا وفرعا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والهداية لا تكتمل إلا بأربعة أشياء، ما هي؟ قال: العلم والعمل والدعوة والصبر، وهي التي ذكرها الله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وقوام الإيمان بالعلم وعملوا الصالحات. ولا بد من العمل لأنه لا ينفع علم بلا عمل. وتواصوا بالحق، الدعوة، لو أنك آمنت أو صدقت وعلمت ولكن لم تدعو فأنت على خطر، لا بد أن توصي بالحق، لا بد أن تدل الناس على الخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. فإذا اكتملت لك هذه الأمور الأربعة فقد هديت. وأنا أسألكم يا إخواني، من منكم الآن يقول أنا تعلمت كل ما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يكره فعملت بما يقتضيه ذلك؟ من منكم هل يقول علمت هذا كله، كل ما جاء عن رسول الله أو في كتاب الله قد علمته؟ ما في أحد يدعي ذلك، كلنا لا ندعيه، ولا أظن أحد يدعيه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا بحاجة لهداية في باب العلم، أنا بحاجة لهداية. طيب السؤال الثاني، هذا الشيء الذي علمته، نفترض أن مسائل الشريعة 10,000 مسألة، أنت علمت منها 3,000 مسألة، كم عملت به من هذه المسائل؟ سؤالي يا إخوان، الذي عملت به من مما علمته كم؟
نسبة يسير جدا،
نسبة يسير حقيقة. يعني بعطيك مثال لنفسي، أنا أعلم أن المشروع يوميا الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة، استغفر 100 مرة، هل سويتها يا محمد اليوم؟ طيب ما تدري عن فضيلته؟ إلا أنا أحسن الناس حديثا عنه وأحفظ الأحاديث الواردة فيه، طيب ليش ما سويتها؟ ما عندك وقت؟ إلا عندي وقت. طيب ليه؟ ما هديت في هذا الباب، ما هديت. واضح يا إخواني؟ إذن لاحظوا علم وإيش؟ وعمل. طيب علمت، نفترض أنك علمت وعملت، هل دعوت؟ دليت الناس على هذا الخير؟ حتى ولو كنت إنسانا لا تحسن الحديث ولا لا تحسن الكلام مع الناس، تدعو، تقول يا فلان افعل كذا، يا فلان هذا مما يؤجر عليه الإنسان، يا فلان اتق الله، يا فلان اترك كذا، هل دعوت؟ كم هي المسائل التي نعلمها ونعمل بها ولا ندعو إليها؟ طيب نفترض أنك علمت وعملت ودعوت، هل صبرت؟ كم من المسائل والقضايا التي نحن دعونا إليها وفي وسط الطريق توقفنا عن الدعوة إليها، أو عندما تكلم عليه فلان وفلان وقال يا أخي لا تشدد لا تفعل لا تقول لا. راجعت نفسي أو راجعني إبليس وقال لي أرى نتخذ قرار بترك هذا الأمر، واتخذت قرارات كثيرة بترك الأمور المشروعة أمرك الله بها لا مبرر لتركها إلا لأنك ما رأيت الناس يستجيبون أو ما رأيت أحدا يثني عليك أو لم يشجعك الناس على الكلام به أو قوله. ولا يا أخوان إذن أنت وأنا بحاجة إلى الهداية. كم نحن بحاجة إلى الهداية اليوم؟ كم مرة؟ في كل نفس أنت بحاجة إلى الهداية، في كل حرف أنت بحاجة إلى الهداية، في كل نظرة أنت بحاجة إلى الهداية، في كل خطوة أنت بحاجة إلى الهداية، في كل أكلة أنت بحاجة إلى الهداية، في كل شربة أنت بحاجة إلى الهداية. يا إخواني هذا الكلام يؤكد لنا أهمية تلاوة هذه السورة في اليوم والليلة، ولذلك هذا هو سر كون المسلم يؤمر بقراءة هذه السورة على الأقل في اليوم والليلة كم؟ 17 مرة، أليس كذلك يا إخواني؟ إما أن يقرأها أو يسمعها 17 مرة، لأنه بحاجة إلى استحضار هذه المعاني العظيمة من خلال هذه السورة الكريمة. اهدنا أي دلنا وأرشدنا إلى أصول الطريق وإلى تفاصيله، إلى أصوله وفروعه، إلى العلم به والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه حتى فأنا وأنت بحاجة إلى ذلك. وأما إذا جئنا إلى باب الخلاف وهو ما يختلف فيه الناس فحاجتنا إلى الهداية ظاهرة جدا، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله لم تهتدي لكثير مما يختلف فيه الناس ويتحدث فيه الناس إلا بأن ينزل عليك هداية من الله توفيق منه سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بذلك. إذا أشكل عليك مسألة من المسائل التي يختلف فيها العالم الآن يوم وتموج بها الأمة إلجأ إلى الله قل يا رب إهدني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، قل هذا الذكر وانظر كيف ينفتح لك باب الحق فيها وينير لك شعاع الهدى حتى تقول سبحان الله كيف غفلت عن الفترة الماضية، لأنه بس فتح لك النور كان مغلقا عليك فلما سألت الله إياه وهو القادر عليك فتحه لك. ولذلك يا أحبتي نحن بحاجة، بعض الناس والله قرأ كتابا في المسألة نفترض الشيخ صلاح الدين ويعني الحقيقة كانت حججه موقنعة وكذا فتبنى رأيه صار ينافع وينافع 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 ونسي أن يقول يا رب اهدني أنا قرأت هذا الكلام ولكن التبس عليه الأمر اللهم إن كان في كلامه هدى فاهدني إليه وإن كان فيه ضلال فاصرفني. الدليل على هذا يا إخواني أننا نحن نلاحظ أنفسنا في وقت من أعمالنا قبل 15 سنوات كنا نعتقد أشياء أو يعني نعنى بأشياء ونحاج فيها ونجتهد، والآن نقول سبحان الله ماذا على أي شيء كنا يعني كنا متحمسين لأشياء ما كان الأمر يقتضي هذا الحماس، وكنا نتعصب في أشياء ما كان ينبغي لنا أن نتعصب فيها، وكنا نعادي عليها وما كان ينبغي أن نعادي عليها، وكنا نتخفف منها ونتهاون بها وما كان ينبغي أن نتهاون فيها ولا نتخفف فيها، صح ولا لا يا أخوان؟ ليدلك هذا على أنك بحاجة 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 إلى الهداية في هذه المسائل والدقائق والمشاكل التي يختلف فيها المسلمون، وأن أحوج ما تكون فيه هو استعانتك بالله والتماسك الهدى منه وطلبك الهدى منه جل وعلا. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله.